أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايات في الدرس، الروايات التي قلنا أنها تأمر بأداء الأمانة وتعلل ذلك بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذا المعنى اللي قلنا بأنه هذا ما يناسب وجوب التسليم ووجوب إيصال الأمانة إلى صاحبها، وإنما يناسب حرمة الإبقاء، يناسب حرمة الإبقاء، يناسب حرمة المنع، يناسب وجوب التخلية بين المالك وبين مالكه، بين المال وبين مالكه. الروايات هاي واحدة موجودة في أبواب مكان المصلي، الباب الثالث، الحديث الأول اللي هي سندها صحيح موثق لسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هاي رواية، الرواية الأخرى لعله تتحدث عن نفس الواقعة لكنه رواية أخرى، وهي مروية في أبواب القصاص في النفس في الباب الأول الحديث الثالث، اللي هي معتبرة لزيد الشحام، أيضا رواية صحيحة السند، أيضا تنقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وقف أمام المسلمين وخطبهم وذكر جملة من الأمور المهمة، وذكر من جملة ما ذكره أنه قال: اللهم اشهد على أن من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هذا فيما يرتبط بالبحث السابق. إلى هنا تمت المسألة 30، نقرأها مرة أخرى. مسألة 30 قال: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، أو ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان، بأي وجه كان، ولو بدفع نفس المال إلى كل واحد منهم كما تقدم. هذا واحد. أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، هذا اثنين. أو استخراج المالك بالقرعة، هذا ثلاثة. أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية، هذا الرابع. وجوه، يقول السيد في العروة، وجوه أقواها الأخير، هو يميل إلى التوزيع، توزيع هذا المقدار على الجميع. وكذا إذا لم يعلم قدر المال، قلنا العلم بقدر المال ليس دخيل في هذه المسألة، المهم في هذه المسألة هو عدم معرفة المالك بعينه وتردده بينهم أشخاص عديدين، تردده بين جماعة. وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، غاية الأمر كما أشرنا في بداية هذه المسألة، الفرق هذا أنه إذا لم يعلم قدر المال وتردد بين الأقل والأكثر، شنو نختار في هذه المسألة كما تقدم سابقا؟ وجوب الأكثر أو وجوب شنو؟ دفع الأقل، فيجري على هذا الأقل أو الأكثر اللي يختاره. ما قلنا بأن هذا الأقل اللي من يدفعه واضح، يجب عليه إرضاء الجميع أو يجري القرعة أو توزيع أو مثلا شنو الآخر ما أدري شنو يتصدق به، نفس الكلام. قال: وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى، هو رأيه، تقدم أيضا هو الصحيح سابقا أن يقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل كما هو الأقوى، أو الأكثر على أنه إذا دار بين قبل الأرض يجب الاحتياط يدفع الأكثر، كما هو الأحوط يقول يجري فيه الوجوه المذكورة، الوجوه الأربعة السابقة، وقلنا أن الوجوه أكثر من أربعة كما أضفنا بعض الوجوه الأخرى إلى الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف. مسألة 31، قال إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة. هذه مسألة 31 تتعرض إلى ما إذا كان مال الغير في ذمة الشخص وليس في مخلوطا بعين ماله. ما كنا نتحدث عنه سابقا هو الاختلاط، أي اختلاط المال الحرام بالمال الحلال، وهذا كما هو واضح يستلزم أن يكون ذلك في الأعيان الخارجية، أعيان عين محرمة وأعيان محللة، تختلط المحرم بماذا؟ بالمحلل. فلا يعلم أيها المحرم أي منها المحرم وأي منها ماذا المحلل، يحصل اختلاط. الآن نتكلم عما إذا كان حق الغير ثابتا في الذمة لا في عين المال، في الذمة كما هو ثابت في باب القروض، في باب أرشد قيم المتلفات، أرشد جنايات، يثبت رأسا وينفي الذمة. كتاب لزيد اتلفه، فماذا يثبت؟ ماذا يثبت؟ يثبت في ذمته هذا الكتاب إن كان مثليا أو كان ماذا أو كان قيميا. الغرض من هذه المسألة هو بيان أن محل الكلام الذي التزمنا فيه بوجوب التخميس هو الأعيان الخارجية، إذا اختلط الحرام فيها شنو؟ بالحلال. إذا اختلط الحرام فيها بالحلال ولم يعلم المقدار ولم يعلم المالك، هاي حكمها شنو؟ التخميس، خمسها والباقي يكون له حلالا. هذا محل الكلام. هل يمكن تصور التخميس فيما إذا كان حق الغير ثابتا في الذمة؟ يقول لا، ما يمكن تصور التخميس، لأن التخميس موضوع الاختلاط كما قلنا، واضح أن الاختلاط لا يتصور في الذمم وإنما يتصور الاختلاط في الأعيان الخارجية. بعبارة أخرى، إنما في الذمة هو الحق الثابت للغير، وهذا لا يتصور فيه الاختلاط، لأن الإنسان لا يملك شيئا في ذمته هو حتى يختلط ما يملكه في ذمته بما بالحق الثابت علما للغير في الذمة، يصير اختلاط فيشمله تشمله الأدلة. لا، الذمة فقط هي تشتغل بحق الشنو؟ بحق الغير، ولا معنى للاختلاط حينئذ. إذن الاختلاط يختص بماذا؟ بالأعيان الخارجية، عندما يختلط الحلال منها بماذا؟ بالحرام ولا يتميز، ففي هذه الحالة إذا جهل المقدار وجهل المالك يكون حكمها هو وجوب التخميس، تكون أحد الموارد التي يجب فيها الخمس. واضح هذا؟ وهذا أمر مسلم بلا إشكال، أنه عندما يثبت الحق في الذمة ما له معنى التخميس، هذا الحق في الذمة يوصل الصاحب، ويجي تفاصيل كيفية علاج هذه القضية. إذا كان الحق ثابت في الذمة، هذا العلاج هم يختلف كما سيأتي مفصلا، يختلف باختلاف الجهل بالمالك والعلم بالمالك، العلم بالمقدار، الجهل بماذا؟ بالمقدار. صور عديدة يأتي الكلام فيها. المهم أنه ليس من جملة المحتملات هو وجوب شنو؟ التخميس. هذا لا يحتمل عندما يكون حق الغير ثابتا وين؟ في الذمة. ليش؟ لأن أدلة التخميس موضوع المال المختلط، المال الحرام المختلط بالحلال، هذا موضوعها، والاختلاط لا يتصور إلا في الأعيان الخارجية، ولا يتصور الاختلاط في الذمم. أما شنو حكم هذا المال حق الغير الثابت في الذمة؟ هذا سيجي مفصلا. قبل أن ندخل في تفاصيل ما هو حكم المال الحق الغير الثابت في الذمة، جماعة تعرضوا إلى مطلب أن نتعرض له، وهو أنه هذا المطلب وهو عدم تصور التخميس في حق الغير الثابت في الذمة وعدم تصور الاختلاط فيه، هذا واضح جدا عندما يكون ثبوت حق الغير في الذمة ثبوت ابتدائي غير مسبوق بالاختلاط، ثبوت ابتدائي. أتلف كتاب زيد يثبت القيمة في ماذا؟ في الذمة. تثبت لأن قيمة مثلا تثبت القيمة في ماذا؟ في الذمة. هذا واضح جدا أنه لا بي اختلاط ولا مجال للقول بوجوب التهشن. معنى مجال هذا حق ثبت في الذمة يجب أداء إلى معلوم المالك، مجهول المالك، معلوم المقدار، مجهول ما تيجي علاجه هذا. لكن التخميس لا يحتمل ثبوته في هذه الحالة، هذا واضح جدا. لكن جماعة طرحوا احتمال آخر في حق للغير ثابت في الذمة، قالوا هناك مجال أن نلتزم بوجوب الخمس، وهو ما إذا كان ثبوت هذا الحق في الذمة مسبوق بالاختلاط، مسبوق بالاختلاط، كما إذا اختلط مال الغير بمال الإنسان نفسه من الأعيان الخارجية، من الأعيان الخارجية اختلطت فأصبح المال مختلطا بين الحلال والحرام، ولا يعلم مقدار الحرام مثلا ولا صاحبه. ثم هذا الشخص صاحب المال الحلال أتلف هذا المال، أتلفه أو تلف عنده، خب هنا ماذا ينتقل إلى ذمته؟ ماذا ينتقل إلى الخمس؟ ينتقل إلى ذمته. على احتمال كما سيأتي أن الخمس ينتقل المال إلى ذمته، يعني يجب عليه أن يدفع خمس هذا المال، وهذا الخمس يستقر في ماذا؟ في ذمته. كما قبل الإتلاف يجب عليه أن يدفع خمس هذا المال، بعد إتلاف هذا المال الخمس يكون مضمون على الإنسان، فإذا كان مضمونا فيجب عليه أن يدفع خمس هذا المال. واضح؟ في المقابل هل الأمر هكذا هكذا؟ في المقابل قالوا لا يتصور وجوب الخمس في الذمة، وإنما دائما ما يستقر في الذمة هو ماذا؟ هو ما يملكه الغير بمقداره الواقعي اللي قد نعلمه وقد لا نعلمه. ما يستقر في الذمة هو ما يملكه الغير. شلون العالجة في ظهر حالة عدم العلم، شلون عالجة في حالة العلم، هذه مسألة أخرى يأتي بحثها. لكن ما يستقر في الذمة ليس هو الخمس، وإنما ما يستقر في الذمة هو ما يملكه الغير بمقداره الواقعي، هذا الذي يستقر في ذمة الإنسان، لا أن يستقر في ذمته ماذا؟ الخمس. هنا يوجد اختلاف فيما بينهم في هذه المسألة، نكررها مرة أخرى حتى تصير واضحة. فيما إذا فرضنا أن ثبوت الشيء في الذمة كان مسبوقا بالاختلاط، إذا ما كان مسبوق بالاختلاط عدم جريان التخميس واضح، واضح ثبوت ابتدائي لحق لمال الغير في الذمة، فيجب عليه أداءه، يجب عليه أداء هذا الذي ثبت في ذمته، إن كان عالما به يؤديه، إن كان مردد يجي علاجه، يجي علاجه، يدور بين أقل والأكثر يجي علاجه، بين المتين يجي علاجه. لكن ما يثبت في الذمة هو عين ما يملكه شنو؟ الغير، نفس ما يملكه الغير واقعا، هذا الذي يستقر في الذمة. ها هذا واضح. لكن عندما يكون ما يستقر في الذمة مسبوق بالاختلاط، اختلط المال الحلال بالمال الحرام للغير وأتلفه صاحب المال الحلال، أتلف هذا الخليط، أتلف هذا المال المشترك، هناك خلاف في أن ما يثبت في ذمته ما هو. أكو رأي يقول يثبت في ذمته الخمس، خمس هذا المال الذي أتلفه، خمس هذا المال الذي أتلفه يثبت في ذمته، كما يجب عليه أداء الخمس قبل الإتلاف يثبت في ذمته الخمس بعد الإتلاف. هذا رأي. أكو رأي في المقابل يقول بأنه لا يثبت الخمس في ماذا بعد الإتلاف، وإنما يثبت في ذمته نفس ما يملكه الغير بمقداره شنو الواقعي اللي سيجي علاجه في المسائل الآتية. ممن ذهب إلى القول الأول الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وتبعهم سيد الخوي قدس الله أنفسهم، هؤلاء ذهبوا إلى أن الخمس نفسه يستقر في الذمة، واضح. بينما أخرى آخر ذهب إليها أيضا جملة من المحققين منهم صاحب مصباح الفقيه وغيره إلى أن ما يستقر في الذمة هو نفس مال الغير بمقداره الواقعي، هو الذي يستقر في الذمة. هذا قد يكون أقل من الخمس، قد يكون أزيد من الخمس، قد يكون مساوي المال للخمس، هو هذا الذي يستقر. كيفية علاجه في حالة الجهل يجي كما قلنا تأتي، لكن ما يستقر في الذمة هو ما يملكه الغير، هذا المقدار الواقع الذي هو ملكه، هذا هو الذي يستقر في ذمة هذا الإنسان، لأنه يجب عليه أن يدفع شنو خمس المال المختلط بعد الإتلاف. هذان رأيان في المسألة. ذكر أكثر من واحد من المحققين أن هذه المسألة تبتني على مسألة ما يختار في مسألة تقدمت الإشارة إليها سابقا لعله أكثر من مرة، وهي هاي المسألة طرحت هناك، وهي أن الخمس في الحلال المختلط بالحرام هل هو من نوع الخمس في الموارد الأخرى من قبيلة أو لا هو شيء آخر يختلف عنه. هذه المسألة طرحت سابقا تخطرون، وهناك رأيان معروفان في المسألة. رأي الأول يقول أنه هو من قبيل الخمس الثابت في سائر الموارد، في المعادن، في الغوص، في الكنز، في الأرباح، هذا من قبيل هذا، والخمس الثابت في تلك الموارد واضح أنه هو عبارة عن ضريبة فيما يحصل عليه الإنسان عن طريق التكسب، عن طريق الكنز، عن طريق معادن، عن طريق أرباح، عن طريق ما يحصل عليه الإنسان ضريبة أكو مقدارها الخمس تثبت فيما يدخل في ملكه، فيما يرد على الإنسان. قل له لا، هذا المال ليس كله لك، أربعة أخماسه هو لك والخمس الآخر ماذا؟ هذا ملك الغير، ليس ملكك، هذا ملك لأرباب الخمس ولأصحاب الخمس. هذا لا أشكال أن هذا المعنى هو معنى الخمس الثابت في الأرباح، هو معنى الخمس الثابت في المعادن، هو معنى الخمس الثابت في الكنز، هو معنى الخمس الثابت في الغنائم، غنائم الحرب، هو هذا معنى أربعة أخماس يملكها صاحب المال والخمس الآخر ليس ملكا لها أصلا، وإنما هو ملك لأرباب شنو الخمس. وهذا هذا التوزيع يتم من حين ظهور الربح موتشي، وإنما التأخير من باب الإرفاق بماذا؟ بالمكلف، وإلا الخمس يتعلق من حين ظهور شنو؟ من حين ظهور ربع الخمس مو لك. آية الأمر أنه إذا صارت عندك مهنة إضافية واحتجت أن تصرف هذا أنت مسموح لك أن تصرفه، وإلا هو الخمس يتعلق من حين شنو؟ من حين ظهور الربح. ولذا إذا الإنسان عند ظهور الربح وهذا أتلف المال الذي ربحه كله يكون ضامن المن؟ المن يكون ضامن؟ الخمس يكون ضامن للخمس، ما يجوز الإتلاف، الخمس ليس ملكا له، واضح، يكون ضامنا له، ليس من حق الإنسان عندما يحصل على ربح أن يتلفه، إذا أتلفه يكون ضامنا المن للخمس لأرباب الخمس. هذا معناه شنو؟ معناه أن ملكية المكلف لما يحصل عليه بأحد هذه الطرق هي ليست ملكية لجميع المال، وإنما هي ملكية لأربعة أخماسة دون الخمس الخامس. هذا معنى الخمس في سائر الموارد. الكلام في هذا أن الحلال المختلط بالحرام وجوب الخمس فيه هو من هذا القبيل، من هذا القبيل، بمعنى أن هذا أربعة أخماس يكون له والخمس الآخر ليس ملكا له، وإنما هو ملك لأصحاب الشمل لأصحاب الخمس. عندما يختلط المال خلص أربعة أخماس لك وخمس شنو؟ لأرباب الخمس لأصحاب الخمس. هل هو من هذا القبيل أو لا؟ الرأي الآخر يقول لا، أن الخمس في الحلال المختلط بالحرام له معنى آخر أصلا ما له علاقة بهذا. الخمس في الحلال المختلط بالحرام هو فرضه الشارع، أمر الشارع المكلف عندما يختلط الحرام بالحرام ولا يعلم مقدار ولا يعلم المالك، أمره بأن يدفع خمسه لأصحاب الخمس لأجل تطهير هذا المال لكي يحل له هذا المال الشنو؟ المال الباقي، لأجل أن يحل له هذا المال الباقي. فعندما يدفع الخمس لاحظوا يحل له المال الشنو؟ الباقي. واضح؟ قبل أن يدفع الخمس إلى أرباب الخمس المال شنو؟ نقطة مهمة بالبحث. المال مشترك بين من؟ بين صاحب المال الحلال وبين صاحب المال الحرام. هذا المال بالنسبة مشترك بينهما قبل دفع الخمس. هذا المال له مالكان، هذا صاحب المال الحلال وصاحب المال شنو؟ الحرام. قبل أن يدفع الخمس الشارع يجي يقول له هذا، يقول له تريد طهر مالك، تريد تتصرف في هذا المال، يجب عليك أداء خمسة لمن؟ لمن يأدي خمسة؟ لأرباب الخمس لأصحاب الخمس. فإذا أدى الخمس إلى أصحاب الخمس عندئذ يظهر له الباقي، لكن قبل أداء الخمس المال شنو حكمه؟ المال مشترك بين صاحب المال الحلال وبين صاحب المال الحرام، ومشترك بينهما. بينما الخمس في باب الفوائد، في باب الغنائم، في باب الكذا، ليس هكذا. المال قبل أداء الخمس هو شنو؟ هو مشترك بين من؟ بين الإنسان وبين أصحاب الخمس. مو هاي نقطة جوهرية. الخمس في باب الأرباح هو من حين ظهور الربح قلنا خمسه ليس لا إلما لأصحاب الخمس. فإذا الخمس في الموارد الأخرى هو مشترك قبل أدائه بين المالك، بين هذا الشخص، وبين أرباب الخمس. في باب الحلال المختلط بالحرام على الرأي الثاني يقول المال الحلال المختلط بالحرام قبل أداء الخمس هو مشترك بين صاحب المال الحلال وبين صاحب المال شنو؟ الحرام، لا بين صاحب المال الحلال وبين أرباب الخمس. هذا الرأي الثاني. واضح أن القولين السابقين يبتنيان على اختيار أحد هذين الرأيين في هذه المسألة. على القول الأول، إذا قلنا أن الخمس له معنى واحد في جميع الأقسام بما فيها محل الكلام، يعني الحلال المختلط بالحرام، إذا قلنا بذلك أن له معنى واحد، حينئذ لابد في المقام أن نلتزم بأن الخمس ينتقل إلى الذمة، اللي هو القول الأول. عندما يتلف هذا المال الحلال المختلط بالحرام يضمن ماذا؟ يضمن الخمس. لماذا؟ لأن المال المختلط بالحرام، الحلال المختلط بالحرام، بمجرد الاختلاط، بمجرد الاختلاط تعلق به الخمس، كما هو الحال في الغنائم، كما هو الحال في التجارة. فصار يعني خرج من ملك صاحب المال شنو؟ الحرام، وصار مشتركا بين صاحب المال الحلال وبين أرباب الخمس بنسبة الخمس. صار مشترك خمس هذا المال ملك لأرباب الخمس، فإذا أتلفه يضمن شنو؟ يضمن الخمس. خمس هذا المال ليس له، وإنما هو ملك علما لأرباب الخمس، فإذا أتلفه عليهم يكون ضامنا علما للخمس، يعني يستقر في ذمته لهم جداد خمس هذا المال، فإذا يثبت الخمس في الذمة. واضح؟ هذا على القول الأول يبتني على هذا الرأي. وأما إذا قلنا بالرأي الثاني، لا لابد أن نختار القول الثاني في المسألة. رأي ثاني يجيبه يقول له هذا المال قبل أداء الخمس مشترك بين هذا وبين ذاك، أرباب الخمس ما لهم علاقة بهذا، أرباب الخمس قبل الأداء ما لهم، لا يملكون شيئا من هذا المال المختلط والمال المشترك، لا يملكون شيئا منه. فإذا أتلفه لمن يضمن؟ ايش يضمن؟ يضمن الخمس؟ ما هو خمس، وإنما يضمن ما يملكه صاحب المال الحرام واقعا في هذا المال، ما يملكه واقعا، المقدار الواقع الذي يملكه صاحب المال الحرام هو يضمنه له، لأنه أتلفه على ماله. بعبارة أخرى الرأي الثاني يقول بمجرد الاختلاط لا يخرج ما يملكه صاحب المال الحرام عن ملكه، ما يخرج عن ملكه بمجرد الاختلاط، وهذا لا، حتى بعد الاختلاط هو يبقى يملك ماذا في هذا المال المختلف مقدارا ما، مقدارا ما يملكه في هذا المال المختلف، والاختلاط لا يرفع ملكيته عنه بل يبقى على ملكه. فإذا أتلفه ماذا يضمن؟ ما له معنى نقول يضمن الخمس، شنو يضمن الخمس؟ قد يكون أكثر من الخمس، قد يكون أقل من الخمس، قد يكون مساوي للخمس، ما يملكه ذاك، يضمن لصاحب المال الحرام ما يملكه واقعا. بعد ما له معنى نقول بأنه يضمن له شنو؟ الخمس، مبني على هذا. واضح؟ فحينئذ ماذا نختار في تلك المسألة؟ هل الخمس في محل الكلام هو من سنخ ومن قبيل الخمس الثابت في سائر الموارد، أو لا هو ما له معنى متميز يختلف عن تلك أصلا، ما له علاقة، هذا المال لا يتعلق به الخمس من حين الاختيار، ما دام مختلف لا يتعلق به، لا ليس لأصحاب الخمس حقا شنو فيه، ليس لهم حق فيه، وإنما الشارع يقول هذا الوقت أنت تتخلص من المشكلة، تريد تحلل مالك، تتصرف في هذا المال، ادفع خمسة لأصحابه خمس، أما قبل ذلك فهو مشترك بينه وبين ذاك، فإذا أتلف المال فقد أتلف على ذاك ما يملكه، فيكون ضامنا لذاك شنو؟ ما يملكه. ولا معنى لأن نقول أنه يكون ضامنا علما للخمس. نقطة البحث هي هاي، أنه بالاختلاط يخرج المال الحرام عن ملك مالكه أو لا؟ واضح؟ يخرج المال الحرام عن ملك مالكه أو لا؟ واضح؟ صحيح أنه لا يخرج، لا يخرج عن ملك مالكه، ولذا لو ظهر المالك قبل أداء الخمس شو نسوي؟ مال مختلط بالمال حرام لزيد مختلط بالحلال، اختلط لا يعلم مقداره ولا يعلم المالك، ثم بعد ذلك قبل أداء الخمس ظهر المالك، شنو حكمه؟ لا يعني شنو نطيع له؟ هذا معناه أنه بمجرد الاختلاط من فصل المال ماذا؟ عن ملكي مالكي وباق على ملكه، بل إذا أدى الخمس هذا الشارع قال هاي معاوضة قهرية، أنا غصبا على ذات أنا أرضي، أنا المالك الحقيقي، أنا معاوضة قهرية بين هذا الشخص وبين المالك الحرام، معاوضة قهرية أن يدفع الخمس إلى أرباب الخمس ويحل له شنو الباقي، مسألة أخرى. وحيث أن الصحيح كما تقدم سابقا هو الرأي الثاني، بمعنى أن الخمس في المقام يختلف عن الخمس في سائر الموارد، له معنى خاص يختلف عنها، فلا يكون ثبوته من حين الاختلاط، هذا هو الصحيح بناء على ما تقدم، وعليه الظاهر أن الرأي الثاني هو الصحيح، وهو أن ما يثبت في الذمة في هذه الحالة ليس هو الخمس، وإنما مقدار الحرام الواقعي، وإنما مقدار الحرام الواقعي. هذه فد مقدمة للدخول في أصل البحث. بعد ذلك يجي يقول من عنوان المسألة، يقول بأنه إذا علم المقدار يقول إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس. بينا لا محل له فيما إذا كان ثبوت حق الغير ابتداء أو كان بعد الاختلاط، كل منهما لا محل له على ما بينا على هذا الرأي الأخير. وحينئذ حق للغير ثبت في الذمة، ما هو العلاج؟ يجي المصنف يذكر أربع صور ويتكلم عن علاجها. الصورة الأولى ما إذا كان معلوم الجنس ومعلوم المقدار ولم يعلم صاحبه أصلا، هاي صورة. صورة ثانية أن يعلم صاحبه في عدد محصور، هاي اثنين. صورة الثالثة أن يعلم صاحبه في عدد غير محصور، هاي ثلاثة. صورة الثالثة أن يجهل صاحبه جهلا مطلقا، فمرة يعلم صاحبه، مرة يعلم في عدد محصور، مرة يعلم في عدد غير محصور، مرة يجهل جهلا مطلقا. هاي أربع صور يجي الحكم بها. ومن هنا ندخل في بحث رد المظالم المعروف، هنا يدخل وهذا محل بحث رد المظالم المعروف. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.